بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وهو الكوسج، قال حدثنا هشيم وهو بن بشير، قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي سقط البارحة، والمراد بذلك الشهاب. الشهاب والشهب تتبع الشياطين، ترمى بها الشياطين. وقد جاء أن الإنسان يصرف بصره إن رأى الشهاب نازلا أو الشهب، يصرف بصره، كما عند أحمد عن أبي قتادة قال: رأيت كوكبا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، أو بهذا المعنى. فقال، أي سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، بالقائل حسين بن عبد الرحمن. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، يعني عند أن كنت قائما البارحة فرأيت الكوكب الذي انقض، لم أكن في صلاة. وفيه أن حسينا رحمه الله ما أحب أن يزكي نفسه، أو تكلم بكلام يبين حقيقة الأمر، وأنه لم يكن من القائمين القانتين في ذلك الحين، وإنما قام لشيء آخر. فيه أن السلف أحدهم ما يحب أن يمدح أو أن يتشبع بما لم يعطى، بل أحدهم كان يسر بالأعمال الصالحة، وكانت له خبيئة من عمل صالح إن عمل صالحا. قال: ولكني لدغت، أي فقمت بسبب ذلك، ولكني لدغت، أي من ذوات بعض السموم كعقرب ونحوها، ولكني لدغت من قبل بعض ذوات السموم. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. والعقرب تحمل سما مضرا، إذا لدغت تأبر الملدغ بشوكتها الذي في الخلق فتنفث السم، والإنسان إذا ابتلي بذلك يسترقي، يبادر بالرقية. وجاء أيضا حديث أنه يقرأ: قل يا أيها الكافرون، مع ماء مع الملح، ويضع في المكان الذي أصاب، وإن استطاع أن يشرط المكان الذي لدغ فيه من قبل العقرب أو بالحجامة يمتص السم جيد حتى لا ينتشر السم. والثوم طيب، تجعل شيء من الثوم في مكان اللدغة، الثوم فيه يعني مضاد حيوي قوي، ربما يذهب مادة السم أو يكسب الإنسان قوة مناعة، ثم أو مع العسل. والحجامة طيب في موضع اللدغة مع الرقية. قال: ولكني لذغت. قال: فماذا صنعت عند أن لذغت؟ سأل السائل سعيد بن جبير. قال: ماذا صنعت؟ قلت: استرقيت، أي طلبت الرقية ارتقيت. وهذه فائدة نستفيدها، أن الإنسان إذا لدغي يسترقي، يرقي نفسه. قلت استرقيت، قال فما حملك على ذلك؟ أي على الرقية. يسترقي بفاتحة الكتاب، اقرأها سبعا، المعوذات ثلاثا ثلاثا، آية الكرسي، آمن الرسول، أيضا الأدعية الواردة، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس، أذهب البأس، وأيضا بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، سبع مرات يقول بسم الله ثلاثا، يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر سبع مرات كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص. ورقى واردة كثيرة، آيات وأحاديث وأدعية. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، هو عامر بن شراحيل تابعي جليل. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع أو لا رقية أعظم نفعا، لا رقية أعظم نفعا من العين والحمى، أي من لدغات ذوات السموم. والعين معروفة أن يصاب الإنسان بعين بنظرة بسبب حسد، بسبب حسد يصيبك إنسان بعين ولا يبرك، لا يقول بارك الله عليك، فتتأثر بتلك العين. فإن علمت العائن تطلب منه أن يتوضأ لك، يتوضأ تغتسل بذلك الماء لأدلة وردت في هذا، ومن ذلك وإذا استغسلتم فاغسلوا، العين حق، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان شيء سابقا القدر لسبقته العين، لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب من أحدكم أن يغتسل أو أن يغسل شيئا من أعضائه فليغتسل وليمكن من أصابه فيغتسل بذلك الماء. والمراد إذا استغسلتم أي أن الإنسان يتوضأ، إذا أصاب إنسانا يتوضأ كوضوئه للصلاة، وإن غسل أيضا مع ذلك بعض مغابنه كالإبطين أو الركبتين أو طرف إزاره، طرف داخل إزاره، فهذا حسن. ثم يعطى المريض والمعيون فيغتسل بذلك الماء وينشط كأنما قام من عقال، ينشط. وإذا استغسلتم فاغسلوا. وجاء بيان ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره، قال كان العائن يؤمر بالوضوء، قالت رضي الله عنها كان العائن أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالوضوء فيغتسل منه المعيون، أو بهذا المعنى، فالعائن يتوضأ يغسل أعضاء وضوئه ثم يعطي ذلك الماء المعيون من أصابه بهذا العين ويغتسل المريض فينشط ويعافى. وإن غسل بعض أعضاء وضوئه إن شاء الله هذا نافع أيضا، والأكمل أن يغسل أعضاء وضوئه وما استطاع، يعني من المغابن. ومن الأدلة على أن غسل بعض الأعضاء يجزي أو ينفع في هذا ما جاء في حديث سهل بن حنيف في أن أحد الصحابة كان يغتسل فأراه إنسان فقال ما وجدت، ما رأيت مثل جلد مخبأة، فلبط الرجل سقط في الحال، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال من تظن أنه عان؟ قال فلان. فجيء به فقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل بركت؟ أي قلت بارك الله عليك. ثم أمره أن يتوضأ فغسل وجهه ويديه للمرفقين وركبتيه وصنف وداخلة إزاره، أي مقدمة إزاره، فصب ذلك الماء على المريض فنشط من مرضه وقام. ولا ينبغي لأحد أن يمتنع إذا طلب منه أن يغتسل، لأن ما من أحد إلا والحسد فيه كامن، لكن بعض الناس يخفيه وبعضهم يبديه. فالإنسان إذا أعجب بشيء فأصابه أو بسبب نفس خبيثة فيتوضأ لمن أصاب، يتوضأ ثم يدفع ذلك الماء لمن أصابه ويغتسل، لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز إيذاء المسلم، ولا يجوز إيذاء المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فأسلم إخوانك، شر لسانك، شر يدك، شر جوارحك، شر عينك. الإنسان قد يصيب ولده أو زوجته أو بعض ما أمواله إذا أعجب بشيء، ربما يصيب بعض قرابته، صلى الله عليه وسلم. لكن العلاج أن الإنسان يبرك، يقول بارك الله عليك، بارك الله عليك، فما يحصل ضرر بإذن الله. وإن قدر الله أن أصاب يتوضأ ويعطي المريض، سواء مباشرا يعني يعطيه مباشرة أو عن طريق بعض الناس إذا استحيا، أعطي فلانا هذا الماء يتوضأ به من فلان أو من كذا، أهم ما في الأمر يوصل إليه ذلك الماء. فلا رقية أنفع من العين والحمى، وهي نافعة في كل شيء، في كل مرض العين عن الرقية، لكن نفعها في الرقية وفي لدغة ذوات السموم أعظم. إذا ابتليت بعين أو ابتليت بلدغة استرقي. قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حماء أنفع. وهذا القدر موقوف هنا كما ترون عن بريدة، ولكن قد جاء من طريق شعبة عن حسين بن عبد الرحمن به مرفوعا، ورجح المرفوع أبو حاتم كما في العلل لابنه، لأن شعبة أرفع من هشيم بن بشير. وأيضا تابع شعبة على الرفع أبو جعفر الرازي عند ابن ماجه، فالحديث صحيح مرفوعا. وأيضا هذا الحديث ظاهره الاحتجاج، ظاهره السلامة، لكن رواية شعبة مقدمة. وقد جاء عن عمران بن حصين، رواه عن عمران بن حصين جماعة من الثقات من طريق حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود، من هؤلاء الجماعة الذين رووه عن عمران، مالك بن مغول عند أبي داود وأحمد، عند أبي داود وأحمد. ورواه أيضا الترمذي والحميدي من طريق ابن عيينة، والطبراني من طريق عبد الله بن إدريس ومحمد بن فضيل، طيب، والطبراني في الأوسط من طريق شعبة، والبيهقي من طريق إسماعيل بن زكريا وطارق بن غنام. كل هؤلاء الستة رواه عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عمران. قال الحافظ في الفتح والتحقيق أنه عندي، يعني حسينا عن عمران وعن بريدة، يعني جاء عن الصحابيين، عن بريدة وعن عمران بن حسين. وأما أبو حاتم فيرجح أنه من رواية بريدة من طريق شعبة. فالخلاصة أن الحديث ثابت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث بريدة وجاء من حديث عمران، ومنهم من قال جاء من حديث بريدة وهو ثابت طريق شعبة. والاختلاف على الصحابي لا يضر. لا رقية إلا من عين حمى، هي لا رقية أنفع أعظم نفعا إلا من عين الحمى، وهي نافعة فيما عدا ذلك. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرهيط تصغير رهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم أي أمم كثر، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك أي الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء أي في أوصافهم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قوله هم الذين لا يرقون، هذه الزيادة من طريق سعيد بن منصور شيخ الإمام مسلم كما ترون، زادها وخالف غيره وهم جماعة فرووا الحديث بغيرها، وإنما قالوا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون إلى آخر الحديث، ولم يذكروا لا يرقون هم الذين لا يرقون، فشذ فيها. وممن نص على ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وهكذا أيضا الحافظ ذكر كلامه مقرا له في فتح الباري. وسعيد بن منصور خالف سائر الرواة، خالف سائر الرواة عن هشيم، فقد رواه عن هشيم سري بن النعمان وشجاع بن الوليد وأسيد بن زيد، يعني لم يذكروها، وتابع هشيما شيخه جماعة بدون هذه الزيادة، وهم شعبة وحسين بن نمير ومحمد بن فضيل وعبثر بن القاسم، وروايتهم في المسند الجامع لابن كثير. وأيضا جاء الحديث عن ابن مسعود كما تقدم معنا في مسلم. وليس في هذه الزيادة. وجاء عن أبي هريرة في الصحيحين كذلك، وعن عمران ابن حسين في مسلم كما تقدم، وليس في هذه الزيادة. فالخلاصة بارك الله فيكم أن هذه الزيادة شاذة. ومما يدل على شذوذها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه، فلا مانع أن يرقي الإنسان نفسه أو أن يرقي غيره دون طلب، أو أن يرقيه غيره بدون طلب. أما السؤال تسأل غيرك أن يرقيك فلا تكون من السبعين، لكن إذا سألت بعض الناس أن يرقي بعض الإنسان مريضا فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها. هم الذين لا يرقون ولا يستر علمنا شذوذها. وأيضا في الحديث من استطاع منكم ينفع أخاه فليفعل، حديث عوف بن مالك وليس عن جابر كما ذكرنا، وإنما هو عن عوف أن رجلا لدغته عقرب فقال بعض الصحابة يا رسول الله أرقي، قال من استطاع منكم ينفع أخاه فليفعل، قره. ولا يتطيرون أي ولا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الكلمة جامعة لما قبلها، فلعظم توكل هؤلاء تركوا أشياء مباحة أو أشياء مباحة مع شيء من الكراهة كالاكتواء، فكانوا من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وجاء في حديث أبي هريرة ومع كل ألف سبعون ألفا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.